السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ما زال الحديث يا أخوان متواصل حول ثمرات طلب العلم، وأهمها كما ذكر الشيخ رحمه الله ما يرثه العلم من خشية الله عز وجل، تلك الخشية المثمرة لخشوع القلب وقناعة النفس، حتى يكون أيضا مستجاب الدعوة. ومنها كما ذكر الوقاية من الفتن، ومن ثمراته يا إخوان ما يتحلى به طالب العلم وما يتأكد أن يتحلى به من الأدب، فإن أدب الإنسان كما يقول العلماء عنوان عقله، أدبه عنوان ماذا؟ عنوان عقله. لذلك يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء الذين رفعهم الله درجات المؤمنين وأهل العلم أيضا خصوا بمزيد رفعة، تصفوا بأوصاف منها أدب المجلس المذكور في أول الآية: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. ولما سئل الملائكة، سأل ربنا الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. ماذا قال الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقدوتنا سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه، لما سأل سعد بن هشام ابن عمار رحمه الله ورحم أباءه، وكان جاء من العراق وباع عقارا له وطلق امرأته، شأن الشاب وما يأتيه أحيانا من أمر قد يزيد على الحاجة يريد الجهاد في سبيل الله. قال: فلقيت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لي أنهم أرادوا أن أفعل ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرشدكم بأني رجعت زوجتي. الله أكبر. مجرد أن عرف أن هذا الأمر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى التراجع يعني. ثم جاء إلى المدينة وسأل ابن عباس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سل أعلم الناس بي يعني عائشة. فجاء إلى عائشة وسألها وقالت: من؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من؟ قال: ابن عمار. قال: فترحمت على جدي وكان قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال: فسألتها وقلت: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث في مسلم يا أخوان ارجعوا له. قالت: كان خلقه القرآن. ما أحسن السؤال وما أحسن الجواب. خلق محمد من القرآن، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم طالب فيه مطالب العلم، أن يقتدي من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتخلق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن في مجمع البحرين عبدا عنده من العلم ما ليس عندك، ركب البحر حتى أصابه النصب من السفر في سبيل طلب ماذا يا إخوان؟ والإخوان القادمين من مسافة بعيدة يا إخواني أسوة بأنبياء الله ورسله، جاءوا مسافرين لأجل أن يطلبوا العلم، فلعل الله أن يكتب لهم أجر السفر وأجر العلم جميعا. موسى عليه السلام لما لقي الخضر ماذا قال؟ بأسلوب المتأدب، وهو موسى عليه السلام ثالث الأنبياء في الفضل كما قيل بعد محمد وإبراهيم، ماذا قال يا أخوان؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا أسلوب في غاية الأدب. قال: خذ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ويلخص ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم؟ الصبر والطاعة، طاعة النصحين. لا، مقصود أن موسى عليه السلام التزم الأدب، فخليق بكم يا طلاب العلم أن تقتدوا بأنبياء الله ورسوله في الأدب في كل أموركم وأحوالكم، سواء في حلق العلم، وهذا ما نراه جلي ولله الحمد، وكان في المساجد أيضا بعدم رفع الأصوات فيها. يا أخوان، الأصوات المساجد ما ينبغي، المساجد لها حرمتها ومكانتها. ولما رأى عمر رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما، فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو أنكم من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا يا إخوان على لا ترتفع الأصوات في المساجد، واحرصوا على شغل أوقاتكم في المساجد بذكر الله عز وجل، فذكر الله عز وجل خير ما شغلت به القلوب وتحركت به الألسن. وفق الله الجميع للخير. نعم يا
رب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له، قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ فغشي عليه. والعبد لا يزال
يا أخوان أصاب به بعض العباد بعض الزهاد، لكن ما كان معروف عند صدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قالوا في سبب ذلك أن من كان بعد الصحابة أضعف منهم، أضعف قلوبا منهم وأقل تحملا، فإذا وردت عليهم هذه الأمور القوية آل بهم الأمر إلى هذه الحال، إلى الصعب وربما إلى الموت. لكن قدوتنا بذلك من يا إخوان؟ محمد وصحبه، فلم يكن هذا الأمر معروفا لديهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكروب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف.
فإذا رحمنا برحمتك يا شدائد في الدنيا وشدائد في البرزخ. قال أبو بكر: الموت أشد مما قبله وأشد منه ما بعده. الموت أشد مما قبله وأشد منه ما بعده. وفي عرصات القيامة قال الحسن رحمه الله، وللحسن البصري كلمات فائقة يا إخوان، ولما سمعت عائشة بعضا من كلامه قالت: هذا كلامه من مشكات النبوة. قال في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال: مضائق الدنيا وشدائد الآخرة. كبد ما هو عند الحسن مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. يوم بالإنسان مضايق في الدنيا شدائد، لكن كرب الآخرة أشد وأعظم. ومن أسباب تهوين هذه الكرب وحفظ العبد منها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذه الشدة في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. فإذا تعرف الإنسان إلى ربه عرفه أولا وتعرف إليه ثانيا خشية وهيبة وإجلالا وعبادة وتذللا بين يديه، فإن الله يعرفه في أحلك الأوقات وأشدها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكروب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف العبد بربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب.
رحمه الله يقول: لقيت أبا الدرداء فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع بصره إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، كيف يرفع وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ونقرأنه أبناءنا. فقال عليه السلام: كنت أظنك يا زياد من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة الإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. يقول جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما قال أخوك أبو الدرداء؟ قال: صدق. ألا أخبرك عن أول علم يرفع؟ شوفوا العلم عند السلف يا أخوان، يعني من مفاهيم الخاطئة عندنا أن العلم هو حفظ المتون. العلم عندهم يا أخوان هو الثمرة. قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى إنك لا تدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشع، يصلون لكن رفع الخشوع من قلوبهم، ولا قوة إلا بالله. فالخشوع علم والخشية علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصلاة الليل علم. أعطوني الدليل.
من الذين يتلون كتاب الله
أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كملوا. تأملوا الآية إخوان، ما قال ربنا: هل يستوي الذين يعملون؟ هؤلاء عملوا وصلوا وقرأوا القرآن وناجوا ربهم. فسماه ربنا ماذا يا إخوان؟
علم.
سماه إيش؟ علما. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
ما لا يجاوز تراقيهم وحناجرهم؟
لا يصل إلى
يعني
القلب،
يعني يصل القلب. يقرؤون باللسان، هذن كهذ الشعر كما قال الرجل رضي الله عنه. القرآن ما لم يصل القلب ولم ما لم يقع في القلب لا يتأثر به صاحب. ولهذا قال ربنا عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. إيش؟ على قلبك. وعلى لسانه لا لتكون من المنذرين. وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة، عالم بالله.
ضعوا عليها خط كتلخيص الكلام السابق. نعم
أحسن الله إليك. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة.
من يذكر لي الثلاثة يا إخوان؟ تفضل. عالم بالله وشرعه، الثاني ليس بعمل، والثالث عالم بأمره ليس عالما بالله، وأفضلهم الأول شكل عالم بالله. سنت بارك الله. نعم
حسنا. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك
وإن فتك
أحسن وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع،
يذكر علامات العلم الذي لا ينفع، ذكر منها الفخر والخيلاء والتعالي على الناس وادعاء الولاية، يدعي نفسه أنه ولي من أولياء الله، وعدم قبول الحق، يعني إذا رد عليه أو اعترض عليه ولا يميل للحق ولا يلين له ولا يرجع إليه، فهذه علامات. والأولى ما هي يا إخوان؟ ثمرات العلم النافع. هذه علامات العلم غير النافع، وسيذكر رحمه الله أيضا علامات العلم النافع. إذن علامات العلم غير النافع ما هي؟ الزهو والفخر، اثنين عدم قبول الحق، ونعم طلب الرئاسة والترفع وادعاء الولاية وما أشبه ذلك. أما علامات العلم النافع فقد ذكر له علامات أيضا، منها أن أصحابه لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، ما نفسي حال ولا مقال، ومنها تواضعهم، يتواضعون للحق وللخلق جميعا، أما ذاك متكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر ماذا قال؟ بطر الحق، بطر الحق أن يرد الحق، وغمط الناس عن احتكارهم. وأيضا هم مع تواضعهم لا يدعون لأنفسهم مكان، بل يظل دائما يا إخواني يزدري نفسه، لا يحب المدح فضلا عن أن يمدح نفسه. من علامات العلم النافع الهرب من الدنيا، يعرف أن الدنيا غرارة وأن الشيطان يجعلها في طريقه كي يخدعه بها. والدنيا زهرة يا إخوان، كما قال ربنا زهرة الحياة. الإنسان إذا مر بالزهرة وقف يتأمل، ينظر لونها، يشم رائحتها، فقد تخدع الدنيا طالب العلم ويغتر بها ويميل إليها ويترك العلم، الله المستعان. فمن صفاتهم الهرب من طلب العلم. وذكر لكم أن ذلك الرجل الذي وضعه الله بعد أن كان في طريق يمكن أن يرفعه الله فيه، إنما وضعه لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض واتبع، فلما أخلد للدنيا ومال للدنيا واتبعها حتى الله من قدره ووضعه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر. علامه
المؤمن قاله متعاليا متكبرا، الا المؤمن الله تعالى يقول: قولوا امنا بالله. المؤمن حتى لو قال انا مؤمن ولكن لا يقع في تزكيه النفس لا باس فيها، لكن مراده هنا لعله إذا قالها على سبيل التعالي والفخر والكبر على الناس، الله المستعان. نعم،
أحسن الله. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة.
عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ببعض المنافقين، يسأله: هل أنا منهم؟ قال: لا، ولن أخبر بعدك أحدا. عمر يخشى على نفسه من النفاق. وأين هؤلاء من حالنا في هذا الزمن؟ الله المستعان. إذا رأى من نفسه نوع استقامة أو صلاة تجده يزكي نفسه، ربما يرضى بالثناء ويرضى بالمديح. لا يفتح الإنسان على نفسه هذه الأبواب، لا يمدح في الوجوه ولا يرضى بالإنشاء. إخوان لا يرضى الناس أن يمدحوها، الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد.
جميل، ضعوا عليه خط يا أخوان أيضا.
قال الحسن
يعني فيه إشارة إلى شيء من أوصاف هؤلاء، يقول إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة
البصير
بدينه المواظب على طاعة ربه. في رواية: لا يحسد من فوقه، ولا يسخر من دونه، ولا يأخذ على علم علمه أجرا. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم.
قال الحسن رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا.
هذه العلامة الثانية، علامة العلماء هي: لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما. نعم. ثاني،
أحسن الله إليك.
نعم.
ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه.
هذه لفتة جميلة تربوية يا إخوان. لا يكون فلان جاهل فلان جاهل فلان، ربما يتساهل طالب العلم أحيانا، يقال فلان جاهل مركب، فلان أجل أضل من حمار أهله فلان. لا لا، أمسك لسانك. في عيب الناس تزكية لليش يا إخوان؟ ها؟ للنفس. سأل لي عيب الآخرين يزكي نفسه، إلا من رآه متجنيا على السنة أو على شرع الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم.
الله أكبر يا أخوان. السلف يعرف بعضهم قيمة علقمة، وعمه الأسود بن يزيد يعني سئل عن المفاضلة بينهما، وهما من أتباع من يا إخوان؟
ابن مسعود
رضي الله عنه. وكان علقمة له شبه بمسعود في هديه وسمته ودله رحمه الله تعالى. وعمه الأسود، والأسود مخضرم عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال. ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجنون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل بالحق، وليس العي قلة. أحسن الله إليك. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن
البيان من الله. وهنا قال الحياء والعي الإيمان، والبلاء والبيان شعبتان اختلاف. الحديث الأول صحيح، وهنا قال البيان من إيش؟ نعم، البيان من الشيطان. وأنا قد أرجح قول من قال إن البيان قد يمدح وقد يذم، فإذا ذم فهو من النفاق، وإذا مدح فهو ماذا؟ فالبيان ليس شر محض، لا، لكن حسب ما يتكلم به الإنسان. تكلم بخير كان على خير، وإن تكلم بضده كان على الضد ولا قوة إلا. نعم،
أحسن الله إليك. ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. أحسن الله إليك. المحقق يقول: فيه عتبة ابن السكن قال الدارقطني متروك الحديث، وقال البيهقي واهم منسوب إلى البر.
على كل حال الحديث السابق محقق اشكال فيه يصححون.
أحسن الله إليك.
الحياء
حسنه الترمذي وصححه الحاكم وحسنه الحافظ العراقي.
العراقي
الأول
والله أن الشيخ ناصر صححه. نعم،
أحسن الله إليك.
على كل حال ما يعارض الحديث الأول، لكن يعني من يحاول أن يجمع يمكن أن يوجهه بأن البيان قد يمدح وقد يذم. نعم،
أحسن الله إليك. وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن في الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة: ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، وإن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم، وهو معدود عند الله من الجاهلين.
أصح من هذا الحديث، حديث في كلام، لكن الحديث المخرج الصحيح في أول من يقضى عليهم يوم القيامة: ومنهم رجل قرأ
القرآن
وتعلم العلم، فيعرفه ربه نعمه فيعرفها، يقول: ماذا فعلت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، ثم أمر به فصحب إلى النار عياذا بالله من ذلك. هذا كلام جميل من رجع حيوة. إما أن يرضى نفسه أن يكون عالم عند الله، أو عالم ماذا؟ فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله به، وإن رضي بالثاني ولا قوة إلا به، فسيعود حامده من الناس داما له. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم ليحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء، والقضاة يحشرون مع الملوك.
على كل حال، هذا كلام يا أخواني على إطلاقه. والقاضي إذا اجتهد واحتسب الأجر على خير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله. يقول علماء هذا الحديث بلسم القضاة، القاضي الذي يجتهد في حكمه هو على خير إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة.
هذه جميلة الكلمة، هذه حط عليها خط، كلمة كبيرة. لا بد من صبر قليل ليصل به إلى ماذا يا إخوان؟ إلى راحة طويلة. أين الراحة الطويلة؟ جنة. الراحة في الجنة. الله أكبر. ذكروا عن الشيخ بن باز الله يرحمه، سهر في ليلة ونام متأخر، ثم قام في وقته لصلاة الليل، سأل عن الساعة التي كانت عنده، فقالت زوجته أبتها عنك لأنك يعني متأخر في النوم ترتاح، قال الراحة في الجنة. الراحة في الجنة حقيقة، أما الدنيا فكما ذكر الله عز وجل قد خلقنا الإنسان، لكن والله فيها راحة الدنيا. ما هي؟ هذا الذي أنتم بصدده، العلم والعبادة، هذه اللذة والراحة. ما ينكر أن فيها أشياء فيها راحة، قل لله الحمد لله. والمؤمن يا إخوان على خير، فهو صابر وشاكر، ولهذا يجمع ربنا بين الصبر وبين الشكر، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. لأن المؤمن والإنسان عموما لا يخلو من محنة يبتلى بها، فالمؤمن يصبر، أو منحة ينعمها الله عليه، فالمؤمن ماذا يا أخوان؟ يشكر، فيكون دائرا بين الصبر وبين الشكر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل: ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات، كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا:
ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد ما رأوا من الآيات، ومنها قصة البقرة، فابتلوا نعوذ بالله بقسوة القلب. وقسوة القلب أيها الإخوان عقوبة، والعقوبات كثيرة، أشدها عقوبات القلوب. قد يصاب الإنسان في يده، في رجله، في عينه، في كذا أمور يصبر عليها الإنسان حتى يمر عليه وقت وكأن لم يصب بها، لكن مصائب القلوب الله يا إخوان هي العظيمة. ولهذا نهينا عن تشبه بهم في قوله: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، كم الآية وما نزل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يقول عبد الله بن مسعود وأثره في الصحيح: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. إذا كان ابن مسعود وأمثاله عوتبوا بهذه الآية، فما الظن بنا بعد 1400 سنة ونيف؟ الله المستعان. الإنسان يخشى عن نفسه من قسوة القلب، وأسباب القسوة كثيرة، ومن رجب رحمه الله يجيد رحمه الله في هذا المجال عندما يتحدث عنه. فاحذروا يا إخوان الذنوب فإنها من أعظم أسباب قسوة القلوب، كما قال عز وجل في بني إسرائيل في قوله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى أن قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، عدوا يا إخوة، وجعلنا قلوبهم. ثم بعد القسوة يحرفون الكلام مواضع. اثنين: نسوا ما تركوا، النساء تركنا حظا مما ذكروا به. ثلاثة: أغرينا بينهم عداوة. لا ولا تزالوا تطالع على خائنة منهم. خمس مصائب ابتلوا بها بسبب الذنوب ونقضي من الميثاق، ونحن بيننا وبين الله ميثاق، أليس كذلك؟ وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أخذ علينا الميثاق يا إخوان بعبادة الله عز وجل والإيمان به، فإذا حصل منا تفريط بهذا الميثاق وإخلال به، الإنسان على خطر أن يبتلى بقسوة القلب كما ابتلي بها بنو إسرائيل. نعم.
أحسن الله إليك. ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك، بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلام من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب: أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يراد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها. فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أحسن الله إليك أبا بكر،
أحسن إليك شيخ،
جزاكم الله خير يا إخوان جميعا، وفقكم الله. في بعض الأسئلة يا إخوان، بارك الله فيكم. أبي الإخوان
شيخ اختار
يا إخوان الهدوء، جزاكم الله خير، الهدوء بارك الله فيكم. ما أدري، نعم، كم سؤال أو كم؟ بس نشوف أكثر أحد يجاوب. يا إخوان رجاء في أربعة أسئلة، الله يرضى عنكم، في أربعة أسئلة جزاكم الله خير. السؤال الأول، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من العلوم التي أحدثت بعد عهد السلف؟
شيخ
ذكر أربعة علوم، تفضل يا أخي. ها
أحسن الله عليك، تكلم علوم علم الأنساب.
لا 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 لا،
الصحابة. علم القدر،
القدر أيوة،
وعلم التيسير
والتأثير. أيوة غيره. ها
الجبرية.
أحد إيه
الكلام، علم الكلام.
إيه لحظة، أيوة اللي عندكم جواب، اللي عنده جواب يا أخوان.
علم العربية.
لا لا تخلطوا يا أخوان،
هذاك في القبل.
نعم،
ذكر منها العلوم بذات الله،
الكلام، الكلام في الصفات. جميل،
الكلام في الصفات،
هذا واحد. ثاني من العلوم
المحدثة
اللي يفكر،
وكذلك الجدل، الكلام في الجدل والخصومة.
أيوة خلاص خلاص، يكفي يا أخي، جزاك الله خير، الله يعيننا وياك. ها
شوف غير
هيك، لا لا ما
اسمح
يا بابا
يا طيب. الهديه شوي عشان اصورها بس.
ايوه
ما هو الثاني والصور.
نعم، السؤال، العلوم التي احدثت بعد السلف.
العلوم التي احدثت هي
القول بالقدر. جميل، ثاني
نفي الصفات،
نفي الصفات،
وكذلك القول بالإيمان، علم الكلام،
هو علم الكلام وقول بالصفات،
وكذلك كلام صفات.
طيب في سؤال ثاني لك، ما أنت وصلت تعريف التنجيم.
التنجيم هو يعني الدلالة على النجوم.
أيوة، على ما في
الأرض. حوادث الأرضية.
أقسامه.
اسمين.
أيوة.
علم
التأثير وعلم
التأثير.
أحسن. طيب هذا جواب طيب. نعم. سؤال. نعم سؤال يا إخوان، ثمرة العلم النافع وسبب ذلك، وسبب ذلك. محمد أختار الخشية، وسبب ذلك أمران، ما هما؟ العلم، العلم بمن؟ العلم بالله والعلم. قسموا العلماء إلى ثلاثة أقسام، ما هو؟ ما هي؟ العلماء، عالم بمن؟
عالم بالله وعالم بأمر الله.
والثاني نعم. أيضا ذكر المؤلف لحظة يا أخوان جزاكم الله خير علامات العلم غير النافع.
القلب لا يخشى والدعاء لا يستجاب وعلم لا ينفع أيضا صاحبه وصاحبه لا ينتفع به
يبتلى بالفخر
حياك الله يا محمد زوجة الأرض العبادة الله يشفيك الله يخفيك
الله يا شباب